بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه عيد نياحه القديس البابا كيرلس، الكنيسه بتحتفل بيه بكره، واحنا النهارده في الاسبوع الثالث من الصوم الكبير. ربنا يعطينا فيه ان احنا نستفاد روحيا، والفتره دي تعدي علينا بكل سلام، واحنا بننمو في معرفه ربنا يسوع المسيح وفي محبته. احنا ابتدينا موضوع من حوالي 3 أسابيع عن الكنيسة التي في بيتك، وقلنا ان غرض الله من البدء ان يبقى كل بيت من بيوت اولاده كنيسة. ربنا الناس عبدوه في بيوتهم قبل ما يبقى فيه خيمة اجتماع، وقبل ما يبقى فيه هيكل، وقبل ما فيه كنيسة. كان في وقت من الاوقات في مصر كان صدر امر من احد الخلفاء إن الكنائس تتقفل، والكنائس فضلت مقفولة 3 سنين. تخيلوا 3 سنين الناس مش قادرة تروح الكنيسة، مش قادرة تتناول، مش قادرين يقدموا لله العبادة. ورغم كده الكنيسة عمرها ما تهزت، لأنها كانت عايشة في بيوت ولاد ربنا. على العكس بقى، ممكن تبقى الكنيسة مفتوحة والناس فيها، لكن الكنيسة اللي في البيت ضعيفة. ففي الآخر الكلام ده ينعكس على الكنيسة الأم. الكنيسة بتقوى على قد ما هي محبوبة متعاشة في بيوت ولادها، والعكس صحيح برضو. قلنا الكنيسة بتعرف بحاجتين، بالدور وبشكل المجتمع. نعرف الكنيسة منين؟ حاجتين: الكنيسة ليها دور، تاني حاجة الكنيسة ليها شكل. المجتمع الكنسي له صفات بتميزه. وقلنا دور الكنيسة اللي هو دور البيت، كل اللي هنقوله على الكنيسة ينطبق على البيت تماما. 4 حاجات: الدور الأول هو حفظ الإيمان، إن الإنسان يستلم إيمان يسلمه زي ما خدنا إيماننا المسلم إلينا من الكنيسة نسلمه لأولادنا. مش المفروض يحصل إن يبقى أنت آخر واحد في سلسلة المسيحيين الأرثوذكسيين في بيتك، مش المفروض يحصل كده. الإيمان بتاعنا ده وصل لنا بتعب وشقة ودم، وناس فعلا حطت حياتها عشان نفضل احنا مسيحيين. الدور الثاني للكنيسة، الكنيسة مكان للصلاة والعبادة. احنا بنأتي الكنيسة عشان نصلي ونقدم لله العبادة، نفس الدور بنقوم فيه في بيوتنا لما تبقى كنايس. البيت مكان صلاة وعبادة زي الكنيسة بالظبط. الدور الثالث للكنيسة هو الكرازة والتعريف باسم المسيح، وده دورنا برضو في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، واتكلمنا في الموضوع ده. مش المطلوب منك تمشي في الشارع ماسك يافطة بتقول أنا مسيحي وده إيماني، مش مطلوب منك كده، ولا تروح توزع على الناس حاجات في بيوت، مش مطلوب كده برضو. لكن مفروض أن أنت وأنا كل واحد فينا يثبت على إيمانه، يظهر للناس مجد المسيح في تصرفاته. ما ينفعش نبقى احنا برا بنشابه اهل العالم وبعد كده بنقول ان احنا بنكرز للمسيح. ازاي بنكرز له؟ ازاي؟ الدور الرابع، الكنيسة ليها دور في رعاية اولادها. في احتياجات خاصة بالناس، الكنيسة المفروض ان هي بتسعى لتسديد الاحتياجات دي والرعاية نفسيا وروحيا واجتماعيا. الكلام ده برضو هو دور البيت. يبقى عشان البيت يتقال عليه كنيسة لازم يكون بيقول بالأدوار الأربعة دي: حافظ الإيمان، في مكان للصلاة والعبادة في البيت، البيت مبشر كارز بالمسيح بتصرفات تليق بالمسيحيين، ورابع حاجة بيقوم بعمل الرعاية لأفراده. النقطة اللي بعد كده هو شكل المجتمع الكنسي. يعني ايه؟ احنا بندخل الكنيسة نلاقي الكنيسة المفروض ليها صفات بتميز المجتمع اللي فيها ده. حاجة بسيطة منها مثلا ان احنا بنطلب من الناس ان هو نلتزم باللبس، ان احنا مثلا ده شيء من بره كده، ما هواش حاجة يعني مش المفروض يبقى بيج ديل، مش المفروض يعني. لو دخلنا الكنيسة لقينا الناس لابسة لبس يعني مش قد كده، هنقول المكان ده ايه؟ مفيش فيه خوف الله. ودي الحقيقة للأسف، واحدة من الحاجات اللي هي احنا بنوصف بيها في افراحنا. انا اذكر مرة، ويعني كان بعد ما خلصت جامعة، فكان ليا صديق، والراجل ده كان ضابط شرطة يعني، وكان صديق حميم كلم يعني من قلبه كده. فقال لي انت عارف حاجة، انا بحب قوي احضر افراح بيت في الكنائس، اروح خدمة في الافراح عشان اتفرج بقى على الناس اللي داخله واللي خارجه والبنات لابسيني. فضيحة، حاجة تكسف، حاجة توجع القلب لما يبقى ولاد العالم بيتفرجوا علينا واصبحنا احنا منظر للناس بره، والكنيسة اصبحت مكان شكله زي يعني الاماكن اللي هي يعني يرتدها غير المؤمنين. صفات المجتمع الكنسي هنقول 6 صفات، يمكن ما نخلصهمش النهاردة، نقول 3 النهاردة ونقول 3 الأسبوع الجاي. الأول حاجة، لغة المجتمع لغة مسيحية. يعني إيه؟ الناس بتتكلم مع بعض بلغة راقية فيها تأدب، مفيش فيها تجاوزات. مش المفروض يبقى بيوت المسيحيين فيها شتايم وسب ولعن. الكلام ده الحقيقة لو حصل في الكنيسة وتسمع، قانون الكنيسة بيقول إن الإنسان اللي يشتم في الكنيسة أو يتخانق في الكنيسة يتحرم من دخول الكنيسة لمدة 1 شهر. ده بغض النظر بقى هو بيتخانق ليه ولا بيشتم ليه، تجاوز حدود احترام المكان أصبح لا يليق إن هو يحضر فيه لمدة 1 شهر على الأقل عشان يتعلم إن المكان ده له احترام. يا ترى أخبار اللغة والتكلم في بيوتنا شكله عامل إزاي؟ هل لو حطينا حاجات بتسمع كده يعني لنفسنا مش لحد بر، يعني حد فينا كده حط جهاز تسجيل يسجل احنا بنقول ايه لبعض لمدة 1 شهر، يا ترى هنسمع ايه في الجهاز ده؟ هنسمع كلام فيه احترام تأدب ولا هنسمع كلام فيه تجاوزات؟ السيد المسيح بيقول لنا كده، اقول لكم ان كل كلمة بطالة، كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. أحيانا كتير يا أحباء بنظن أن كلام المسيح ده يعني بيهوش، ربنا ما بيهوش. أنا هتكلم في موضوع بعد ما خلص عن القصة بتاعة الكنيسة اللي في بيتك ده، أتكلم عن موضوع التشويش confusion، الفهم اللي ملخبط عن تعليم ربنا. كل كلمة بطالة يعطى عنها الناس حساب. الكلام مش بس فيه احترام للآخرين، ولكن أيضا فيه كلام لين يصرف الغضب. الكلام الموجع يهيج السخط، كلام اللي يوجع. أحيانا للأسف الشديد لأن الناس عايشة مع بعضها وعارفين بعض كويس، فعارفين يوجعوا بعض ازاي. الحقيقة مش المفروض ده يحصل، ان الزوج مثلا عارف نقطة ضعف عن زوجته فيفكرها بيها، او ان الزوج عارف ضعف عن الزوج فتعايره بيه. كلام ده كلام موجع يهيج السخط والغضب. الكلام اللين كلام يليق بالكنيسة وكلام يليق ببيوتنا. احترام الآخر هو جزء من احترامي لنفسي. الإنسان المحترم لا يتفوه، ما يقولش كلمة بطالة بغض النظر اللي قدامه بيقول إيه. ليه؟ لأنه بيحترم نفسه. كتير قوي أحيانا عذرنا في التجاوز في الكلام إن هو نرفزني، إن هي خرجتني عن شعوري، فبالتالي أنا لي العذر إن أنا أقول كلام ما يصحش يتقال، وأقول أعمل إيه بقى، ما الواحد برضو له طاقة. المفروض يا أحباء احترامنا لأنفسنا واحترامنا لبيوتنا يخلينا ما نقولش كلام بطال. أديكم مثال، لو تخيلنا مثلا سيدنا الأنبا يوسف بيزور بيت حد فينا، وبعدين حد بالأولاد عمل تصرف سخيف، يا ترى الأب والأم هيتعاملوا معاه إزاي؟ مهما كانت درجة الغضب هيعملوا إيه؟ كل واحد هيحفظ لسانه يقول لك ده سيدنا موجود. ليه؟ لأن لو قلت كلمة بطالة أنا ممكن أوفند سيدنا، ممكن يوم يمشي مش هقف قدام سيدنا وأقعد أشتم. إذا كنا إحنا بنراعي حضور أب كاهن أو أب أسقف في بيوتنا، فما بالنا بالمسيح اللي عايز يقعد ويرتاح في بيتك وفي بيتي. تفتكر المسيح هيقعد في بيتك بعد أول شتيمة تقولها لمراتك أو أول شتيمة تقوليها لجوزك؟ أنا ما أعتقدش. أعتقد الموضوع ده محتاج اعتذار لربنا ومحتاج توبة ومحتاج تحايل عليه، يا رب تعالى إحنا أسفين اللي قلناه ده زلت لسانه وما نقصدهوش. لكن للأسف أحيانا أصبحت اللغة العادية إن يبقى فيها إهانات، طبيعي. وحتى لما ننادي على أولادنا ممكن أنادي عليه بكلمة فيها شتيمة وأقول ده عيل أنا بنده عليه، تلاقي أب ولا أم من آخر البيت بينده أنت، مش عايز أقول الكلمة يعني شبهه ب يعني الكلام ده يا أحباء مش المفروض يحصل. الكتاب بيقول أما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين. مفهومة دي يعني إيه؟ زنا والنجاسة والطمع مش المفروض يبقى وسطينا، ولا القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق. حط القباحة وكلام السفه مع الزنا وكل نجاسة والطمع. أحيانا بنظن أن دي حاجة لطيفة أو خف الدم، يعني إن واحد يقول نكتة فارغة في البيت يقول لك أنا بنهزر أدينا بنضحك أنا ما غلطتش في حد، إحنا كلنا بنفرفش. الكتاب بيقول ولا القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق. اللغة تكون لغة محترمة، لغة راقية، لغة فيها لين، وكمان لغة فيها شكر ومديح. إن الواحد لما يتعب لحد في حاجة التاني يقول له شكرا، تسلم إيديك، كتر خيرك، كتر خيرك، لو سمحت. الكلام ده ما بيكلفش حاجة وبنعرف نقوله لبعض بره البيوت، المفروض يتقال في بيوتنا. كلام التذمر رغم ان هو شكله كده ما فيهوش شتيمة لكن الحقيقة برضو ما يليقش. عمركم شفتوا في الكنيسة جينا مرة فوقف ابونا يصلي والحقيقة يا جماعة مش هين علي اقول صلاة الشكر اللي احنا فيه دلوقتي ده، يعني ظرف صعب فانا مش قلبي مش جايبني اقوم اشكر ربنا، فقف قدام الهيكل كده اقول له ليه يا رب كده، ايه اللي بتعمله فينا ده يا رب، بس ده انت كده يا رب خلتنا نشك فيك. الكلام ده ما بتقالش في الكنيسة غير الشكر، حتى في صلاة الجناز بنبتدي بالشكر. يبقى اول صفة في صفات المجتمع الكنسي لغة المجتمع. فاكرين بطرس لما راح قدام الجارية وهي قالت له أنت من تلاميذ هؤلاء، فلا لا، فكان الدليل اللي هي جابته عليه إيه؟ قالت له لا، لغتك تظهرك أنت جليلي زيه، تتكلم بطريقته، الكلام بتاعك فيه الأكسنت بتاع الرجل ده، لغتك تظهرك. السؤال دلوقتي لغتنا بتظهرنا إحنا أولاد مين؟ لو قلنا المسيح كل كلامه متأدب متعقل كلام لين في احترام، وقلنا عدو الخير العكس كلامه غير متأدب كلامه يهيج السخط كلامه لا يقيم احترام لبني آدم، لو اللغة بتاعتنا تحكم علينا في الآخر نسأل نفسنا يا ترى إحنا لغتنا بتقول إحنا من ولاد مين في الاتنين؟ سؤال كل واحد فينا يجاوب على نفسه. اوعوا تستهينوا يا أحباء بأن الإنسان يبقى لسانه مش نظيف أو مش متعفف. معلمنا بولس الرسول يقول كده ولا شتمون يرثون ملكوت السماوات. بصوا إحنا قد إيه بننزعج من خطية الزنا مثلا والواحد يبعد عنها يقولك لا إلا كده مهما حصل، لا إحنا مش بتوع حاجات زي كده ونخاف. ليه؟ ده يطردنا بره السماء. تخيل بقى واحد يقف على باب السماء ويقول لربنا يا رب أنا لا زنيت ولا قتلت حد ولا سرقت، فالملائكة على باب السماء يقولوا لا ما انتش داخل، اسمك مش موجود. ايه تهمتك؟ شتام، ذو لسان غير متعفف. ايه رأيكم في التهمة دي؟ صعبة. وأصعب منها ان احنا للأسف لما بنقعد نوزن الخطايا والموازين بتاعتنا احنا طبعا بنحط خطية زي خطية الشتيمة من الحاجات الخفيفة، يعني نسميها أحيانا في الاعتراف العادي، أهو كلام بنقول كلام، لا ناخد الأمور دي بجدية، ولا شتمون يا رسول ملكوت السماوات. للأسف لما الأب والأم ما بيحترموش ولادهم، بعد كده ولادهم ما بيحترمهمش، ده طبيعي. وبندي مثال وحش لما ولادنا يسمعونا وإحنا بنشتم بعض في البيت، خلاص البيت فقد وقاره، فقد حضور الله، وأصبح مكان ما يليقش بوجود ربنا وسطين. يبقى أول حاجة من سمات المجتمع الكنسي لغة المجتمع تظهره. بنقول إيه جوه البيت؟ بنتكلم مع بعض إزاي؟ الصفة الثانية وضوح الحقوق والواجبات والأدوار. يعني إيه؟ إحنا كلنا عارفين في الكنيسة في شعب، في شماس، في كاهن، في أسقف، وكل واحد بيلتزم بالدور بتاعه. يعني إيه؟ لو سيدنا هنا في حاجات أبونا ما يقدرش يعملها، أبونا ما يقدرش يرفع الذبيح، يعني أبونا ما يقدرش يجيب كده يقف هو ويختار الحمل وسيدنا بتفرج عليه، ما تمشيش، لأن الكنيسة بتقول لا، الأسقف ممثل المسيح، لما هو موجود هو اللي يقدس. في حاجة يمكن ما تاخدوش بالكم منها، في وجود الأسقف أبونا ما يمسكش صليب في إيده، صليبه في جيبه، الأسقف هو اللي ماسك الصليب. أبونا ما يمسكش عصاية سيدنا عشان هو الراعي، هو اللي بيمسك عصاية. ما ينفعش الأدوار تتلخبط، وإلا يبقى المكان أصبح خلاص ملهوش استراكشر، ملهوش كده أي يعني شكل. فأول حاجة في الأدوار، الأدوار واضحة وتحترم، وكل واحد بيحترم دوره وواجبه. يعني إيه؟ الزوج دوره أنه هو الرأس، هو الخادم، لأن هو رئيس المكان، هو الخادم بتاعه. الأسقف اسمه خادم الأبروشية، نعطيه الكرامة كأب، لكن هو في الآخر ماسح أرجل الكل، حياته وتكريسه لخدمة الناس وخلاصها، ده دوره. الزوج هو الرأس وهو الخادم. الدور ده أخباره إيه في البيت؟ الزوجة هي المعينة، نظرته، مش الخدامة اللي عنده ولا اللي اشتراها بفلوسه لما راح يتجوزها، دي معينة بتعمل دور يساعده ويساعد ولاده ويساعد نفسها على الخلاص. الأولاد ليهم دور ان هم يخضعوا لتدبير الأب والأم وينمو في كل شيء في معرفة الله، دي أدوار المفروض تحترم والحدود واضحة. حتة الأدوار والحدود دي أحباء أحيانا بيحصل فيها لخبطة كتير قوي. تلاقي مثلا الزوج تخلى عن دوره كرأس للبيت، لا يقود البيت في شيء، وهو راضي كده ومبسوط كده، كل اللي هو شايفه كدور ليه ان هو بيجيب فلوس بس خلاص، ولا كان اعمل ايه يعني. فيجي وقت الصلاة هو ما بيقودش البيت في الصلاة، يجي وقت ان احنا نعمل الصح والغلط، الموضوع ده بتاع ماما. طب انت كده تخليت عن دورك. تخيل انت ابونا جه جاي الكنيسة الساعة 10 وكلم واحد في التليفون الساعة 8 قال له بقول لك ايه، معلش انا تعبان النهاردة، لو سمحت روح قدس انت، لان انا النهاردة مكسل شوية، الحقيقة ظهري وجعني. ده يبقى اسمه ايه ده؟ ده اسمه عدم تقدير للدور. للأسف الشديد معرفش ليه أصبح الأدوار دي أصبح شيء داخل على بعضه كده، بقت الزوجة تعمل محل الزوج، وأحيانا الزوج يعني يعمل محل الزوجة، وبقوا من العيال ما هماش عارفين رأسهم من رجليهم، يكلموا مين وما يكلموش مين، كل حاجة دخلت على بعضها كده. البيت المفروض بيعرف الأولاد حتة الحدود، إيه حدودك يا ابني، وكل واحد بيلتزم بحدوده. ربنا لما حط الجنة وخلقها قال لآدم حدودك اهي، الشجرة دي ما تمدش إيدك عليها. لما آدم مد إيده على الشجرة ربنا ما راحش قال إيه أنت عملت كده ليه يا آدم، لا أنا زعلت، اوعى تعمل كده تاني، آخر مرة معلش عدها لك المرة دي، ديك اللي كلته بكلته، بس لو سمحت المرة جاية ما تعملش كده. ده اسمه إيه ده؟ ده اسمه أنا بعلم آدم الإفساد، بالظبط كده. كتير قوي احيانا من الناس بيعرفوا المحبه ان هي غياب الحدود. مفيش حدود. ليه بقى؟ خليك محب، خليك كده بالك. فين طولة البال؟ ايه اللي دخل طولة البال في الحدود، في الدور بتاعك انك تعلم ابنك الصح والغلط؟ ربنا ادى وصية في العهد القديم، اللي يشتغل يوم السبت يترجم، اللي يشتغل السبت يترجم. فراجل بيشتغل بيقطع حطب، فلقوه بيقطع حطب فرجوا جريوا على موسى قالوا نلحق. في واحد راجل بيقطع حطب يوم السبت، موسى عارف الشريعة وعارف ان قانونه انه يترجم، رغم كده راح جاري على ربنا. ما هو مش عايز يعملها كده، الناس يقول لك ده موسى ده يعني راجل متعصب ولا حاجة. جري على ربنا قال له اعمل ايه؟ قال له بص، ينفصل الرجل ده، كل الجماعة تأتي عليه وترجمه. بصوا قد ايه ربنا حدوده واضحة. شوف قد ايه ربنا عايزنا نلتزم، ده الحدود بتاعتك اتحرك فيها واسمع الكلام زي ما بقوله لك. مش معنى ان ربنا بعد كده عداها لناس كتير بتشتغل في العهد القديم يوم السبت ان ربنا غير قوانينه. ربنا بيدي مثال في اول مرة بس، يعني ايه؟ ده حكمي على البني ادم ده وخلاص. هل كل انسان شاذ في العهد القديم نزلت نار من السماء وحرقته زي سدوم وعمورة؟ لا. هل معنى كده ان ربنا كان متنرفز على سدوم وعمورة وبعد كده غير قوانينه؟ لا برضه. بس نفهم منها ايه؟ ربنا بيحط الحد وبيوري مرة واحدة العقوبة بتاعة تجاوز الحد ده وخلاص. بعد كده انت عايز تتجاوز انت حر، هتدفع تمنها، ان ما كانش هنا تدفعها فوق. ناس يقولك ايه ده في العهد القديم يا بون، وربنا كان ماسك كده خرزانة وكان يعني بيعلم الناس بالله. طب وايه رأيكم في حنانيا وسفيرة؟ دول عهد قديم ولا عهد جديد؟ عقوبة الكذب على رجل الله وعلى روح ربنا اللي فيه كانت عقوبتها عند الله ان هما الاثنين يقعوا ويموتوا قدام الناس كلها. ده اسمه ايه ده؟ اسمه الحدود الواضحة في التعليم. احيانا كتير تحت مدعاة الطيبة، تحت مدعاة الحنية، احنا مش عايزين نعقد العيال، فيبقى الحدود تتداخل على بعضها. الحقيقة احباء دي لا محبة ولا عناية، ولا احنا واخدين بالنا من المجتمع الكنسي اللي في البيت اللي احنا المفروض نعيشه. الحدود واضحة، ده صح ده غلط. كل الولاد هيتست الليميتس بتاعتها. يعني ايه؟ كل العيال على فكرة بتعمل كده، دي حاجة كده يعني بتولدوا بيه. تقول له ما تمدش ايلك على دي يا حبيبي علشان خاطر ده غلط. فيجي الطفل يعمل ايه؟ يروح مادد ايده بشويش كده وهو بيبصلك لغاية لما يوصل لها، وبعدين يشوف انت هتعمل ايه. حضرتك بقى لو انت خدت ابتسامة على وشك كده، انا ليه يا حبيبي كده؟ مش قلنا لا تعملش كده تاني؟ عارف هو اتعلم ايه؟ ان الحدود دي لا تعني اي حاجة. بابا بيقولها بس كده وماما بيقولها بتهوش. مش المفروض برضو ان انا هو مد ايده كده فانا اروح نازل على دماغه؟ لا، في كلام، في ده صح ده غلط، في بعد كده الامور تتصاعد، لكن الحدود تفضل واضحة. لما بنقول هنا في الكنيسة في حدود، في حقوق وفي ادوار وفي واجبات، ما ينفعش ما يصحش حد ياكل في الكنيسة. مثلا لو جه حد كل وجي حد اب كاهن قال له مثلا ولا ما تاكلش في الكنيسة، يا ترى بنتصرف ازاي؟ بنقول فعلا ده احنا تجاوزنا الحد، ولا فيها ايه يا ابونا؟ ما تشجع الطفل كده. في مبدأ كده انا معرفش مين اللي اخترعه، مبدأ الناس كده معرفش ليه اتفقوا عليه، ان الطفل اللي بيجي الكنيسة كتر خيره. عايز اعرف كتر خيره دي اتكتبت في انهي انجيل؟ موجودة في انهي سفر من اسفار العهد القديم او العهد الجديد؟ هو انا بتفضل على الله لما باجي الكنيسة؟ هو ابني بيعمل جميل في الكنيسة انه بيجي؟ وهو بيجي الكنيسة ليه؟ بيجي عشان يتعلم، بيجي علشان خاطر يعرف الصح من الغلط عشان حياته بعد كده تبقى سليمة. قصة كتر خيره دي ونشجع العيال عن طريق ان هم يتجاوزوا الحدود بدون ما حد يتكلم معاهم، عارفين احنا بنعمل ايه بالظبط كده؟ بنقول ان الحدود لا تعني شيء. عارف بيكبر يفكر ازاي؟ حدود البيت بابا لما بيقول لي ده صح وده غلط، هو الحقيقة ما قصدهاش قوي يعني. وفي الكنيسة لما بيقولوا ما تعملش وبعمل، ما حدش بيقدر يكلمني عشان بابا بيتصدر وماما بتتصدر وبيدافعوا عني وخلاص. يبقى معناها ايه؟ لا البيت بيقصد الحدود، ولا الكنيسة بتقصدها، ولا ربنا بيقصدها برضو. يبقى لما ربنا بيقول ده صح وده غلط، ما هو ربنا زيه زي الكنيسة، زيه بابا، وكلهم الحقيقة لما بيقولوا ده صح وده غلط بيكبروا دماغهم يعني. شوفوا الدرس اللي بنعلمه لأولادنا. اوعى تفتكر ان احنا لو جبنا أولادنا الكنيسة هنا وسبناهم كده من غير ما نقول له صح وغلط وده يلتزم ازاي، ان انا كده بحافظ عليه جوه الكنيسة. لا، الولد ده eventually هيسيب الكنيسة بنسبة 100%. عارفين ليه؟ لان بالنسبة له مفيش حاجة اسمها حدود وصح وغلط. فلما يكبر وعايز يعمل ما بداله، ايه اللي حشني؟ ما انا ما اتعلمتش في حياتي درس بيقول لي ان ده مش مقبول او ده مش مظبوط او ان الغلط له توابع. اسالكم سؤال، لو ابنك غاب عن المدرسه، المدرسه بتعمل ايه؟ المدرسه بتاخده غياب، وبعد 3 ايام حضرتك بيجي لك ضابط شرطه على بيتك ويقول لك ابنك فين، وبعد كده بتبقى عندك قضيه وتروح تقف قدام القاضي والقاضي يسالك انت بتعمل ايه، ابنك فين. لما ابنك بيرجع المدرسة المدرسين ما بيزغرطوش، كتر خيره رجع، يا سلام يا ابني كتر خيرك، ده انت يعني عملت فينا جميل. لا، ده واجبك، ده المفروض، ده لو ما رحش الكنيسة يضيع، لو ما رحش المدرسة يضيع، فخلاص ده حق، ده حق ابنك عليك. فهو موجود في الكنيسة هنا له حق انه يتعلم، مش لا 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 ما لحسن مشاعره اصلي. الكلام ده بيضر ولادنا. خوفك عليه انك تقوله يا حبيبي ده الصح وده الغلط، دي الحدود اللي تمشي فيها. لما بنقول ما فيش حد يعمل كذا ويعمل كذا، الكلام ده المفروض يبقى حاصل في البيت برضو. المفروض البيت يبقى له حدود، في ادوار وفي ليميتس. حته الحقوق بقى في البيوت، المفروض البيت الناس اللي فيه حقوقهم متساويه، ما حدش على راسه ريش، ما حدش له بريفليج لأنه هو من جنس معين، أنا الزوج فأنا لي حقوق، حقوق حضرتك زي حقوق حضرتك، وبالتالي اللي أنت تحله لنفسك ماديا المفروض أنه هو يحلل لزوجتك برضو، اللي تحله لنفسك في تعاملك مع والدك ووالدتك المفروض يبقى نفس المكيال في تعاملها هي مع والدها ووالدتها. أنت بتكلم قد كده هي تتكلم قد كده، ليه يبقى حد احسن من حد؟ ليه يبقى حد ياخد على حد تاني بريفليج؟ الكلام ده جبناه منين؟ عارفين جبناه منين؟ من المجتمع اللي احنا عشنا فيه في مصر، ان الراجل سيد البيت والراجل هو الراس بمعنى اللي له حقوق واللي يقعد ياكل، وبعد كده الست والعيال بعد ما يخلصوا يلموا من وراه ويقعدوا ياكلوا هم. صحيح اختفت دي، بس لسه فضلت حته ان اللي صوته اعلى فيبقى له حقوق معينة وبالتالي يفرضها على الآخر. الكلام ده لا يليق بالمجتمع الكنسي اللي في بيتك. ربنا لو جه وشاف المنظر ده مش هيرضى عنه أبدا، إن أنا يبقى لي حقوق. أو الزوج مثلا يقول لي أنا بشتغل، فبدل ما أنا بشتغل أنا أتصرف، وهي الزوجة اللي قاعدة تجري على العيال في البيت دي بتعمل إيه؟ بتلعب. طب جرب تقعد مع عيالك كده ساعة ولا تقدر عليه؟ شغلانتك بتخلص الساعة 5، بتروح بيتك الزوجة بتشتغل 24 ساعة من الصبح لغاية تاني يوم عمالة تلف ورا العيال، شغل ده ولا؟ الكلام ده أحباء لازم نراجع نفسنا فيه. أول حاجة ناخد بالنا حقوق الإنسان فيها في البيت إيه؟ كل واحد له حقوق متساوية. إيه الدور بتاعك وبتعمله ولا لا؟ أنت كزوجة بتعملي دورك ولا لا؟ وأنت كزوج بتعمل دورك ولا لا؟ في حدود في البيت ولا لا؟ ولا الدنيا سايحة كده كله دخل على بعضه تحت بند المحبة والقلب الكبير وكلام كتر خيره، كلام ده اللي معرفش احنا اتعلمناه ازاي. يبقى احنا النهاردة اتكلمنا على نقطتين، هنكمل المرة الجاية. صفات المجتمع الكنسي، لغة تليق بالمسيحيين، تاني حاجة حقوق متساوية، واجبات واضحة، وأدوار وحدود مرسومة بعناية بحكمة وفي نفس الوقت بإصرار، ده الصح ده اللي هنلتزم بيه عشان البيت ده يستقيم. نكمل بنعمة ربنا إن شاء الله المرة الجاية. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.